بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته فضل الإسلام، قال: وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: فما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. رواه أحمد وعبد الرزاق وغيرهما.
هذا الحديث إسناده كما سمعتم فيه مبهم، وهو شيخ أبي قلابة. وأبو قلابة رحمه الله من فضلاء التابعين، واسمه عبد الله بن زيد الجرمي. لكن هذا الحديث لا يضره، معناه صحيح، ولكن لا نقول قال رسول الله، يعني من حيث معناه صحيح، ومن حيث إسناده ضعيف. والعلماء يقبلون من الأحاديث الضعيفة ما صح معناها أو صح سنده بالمتابعات والشواهد، وهذا معناه صحيح، معناه صحيح، والحديث دالة عليه. سلامة، وهذا في المعاملة، في المعاملة بين المسلم وبين إخوانه المسلمين وحتى غير المسلمين، لا بد أن يسلم من لسانه ويده إلا بحق. والإيمان جاء بهذا، جاء في حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، وجاء كذلك في حديث عمر المعروف بحديث جبريل صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أربع مسائل، فيها قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فبضميمة هذين الحديثين، حديث أبي هريرة وخبر أبي قلابة رضي الله عنه، نعم، يكون المعنى صحيحا. نعم. وقال عن رجل من أهل الشام،
نعم، قال عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟
قال: ما الإسلام؟ نعم.
قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك.
الحديث، نعم. طبعا قد يقول قائل: فيه مبهمان، فالأول قد عرفتموه، لكن الثاني صحابي عن أبيه. هذا الرجل مبهم عن أبيه، وأبوه صحابي، والصحابي لا تضر جهالته لما هو متقرر عند أئمة العلم والإيمان، أن الصحابة كلهم عدول، ولهذا يقولون: مجهولهم معلوم. لهذا بقيت فقرة وهي إسلام القلب، إسلام القلب يتضمن عدة أمور. الأمر الأول إخلاص الدين كله لله ما دام القلب مسلما. الثاني تمام الإنقياد لما جاء عن الشارع من أوامر ونواهٍ وأخبار، فهو يعمل ما أمر به ويجانب ما نهي عنه ويصدق خبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو عن الله عز وجل، وأمره ونهيه كذلك. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى غير ذلك من الآيات. الثالث قبول النصيحة، فهو يقبل النصيحة، فإذا نصح نصح بمخالفة أو نصح من أجل مخالفة منه، نصيحة تقوم على الدليل الصحيح الصريح، وجب عليه قبولها، سواء كان الناصح مثله أو أعلى منه أو دونه. وهذا الذي عرف عن الأئمة. لعله الرابع بذل النصيحة، فينصح ويجد في ذلك حتى يستبين الحق ويصبر. هذا إذا أسلم العبد قلبه لله سبحانه وتعالى. هناك أمر آخر، وهو أنه لا تأخذه في الله لومة لائم، فلا يجامل أحدا ولا ينظر في من حوله هل يوافقونه أو يخالفونه، بل يرد الباطل ما ثبت عنده من الأمور بطلانه يرده، وما ثبت من الأمور أحقيته صدع بأنه حق ولا يجامل. ولا نغفل الحكمة والموعظة الحسنة. نعم، ثم انتقل للباب الآخر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
هذا نص من الله جل وعلا صريح في أنه أولا النهي عن طلب دين غير دين الإسلام، وفيه كذلك التنبيه إلى أنه لا دين غيره. وقد قدمنا فيما سبق من الدروس أن القول بأن اليهودية والنصرانية ديانات سماوية فريت هذا القول وبطلانه بالأدلة بما يغني عن إعادة هذا هنا، بما يغني عن إعادته هنا وليس هذا. نعم تابع.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. فتجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول الله عز وجل: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. فقال الله عز وجل في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
تخريج، الله يبارك فيك.
رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني، وفي إسناده عباد بن راشد.
قبله، هذا مو حديث مجاهد المجالد؟
هذا الحديث من طريق عباد بن راشد عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم.
وفيه عباد بن راشد، وفيه سماع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه.
عدم.
نعم يا شيخ.
فيه ماذا؟
سماع الحسن من أبي هريرة.
سماعه سمع؟
على خلاف بينهم. الراجح أنه ما سمع.
لا، ماذا كتب عندك؟
قال: والصحيح أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه.
إذن هو ضعيف. أقول هو ضعيف. نعم. وهذا الشاهدة، يعني من هذا الطريق هو ضعيف. لا، ليس له شاهد عندك؟
ليس له شاهد.
طيب، هذا الحديث من حيث إسناده ضعيف، لأن الحسن رحمه الله مدلس، فإذا فيه الانقطاع أيضا. نعم. ومثل هذا لا يحتج به، فلا يقال فيه قال رسول الله. لكن جرت عادة الشيخ رحمه الله بالاستقراء فيما عرفناه عنه أنه لا يريد مثل هذا إلا لأنه اعتمد تصحيح، نعم، من وثق به من أهل العلم مثل الحاكم، مثل ابن حبان، وهؤلاء رحمهم الله متساهلون في التصحيح. فالشيخ رحمه الله لانشغاله بأمور الدعوة وتأسيس المجتمع على تجديد توحيد المجتمع، تجديد التوحيد في المجتمع وجمع الناس عليه، ليس عنده إمكان يبحث، نعم، ويستقري الأسانيد ويجمع الأقوال، نعم، أو أنه، نعم، وجد له شاهدا لم نطلع عليه، هو لم نطلع عليه، أو أنه نظر إلى صحة معنى فأورده من أجل واحد من هذه الأمور الثلاثة. نعم. فمما يؤيد هذا، مما يؤيد صحة معنى هذا الحديث، الآية التي اشتمل عليها، آية آل عمران، هذه قد تقدمت. الثاني ما تضافر عليه الكتاب والسنة بأن عمل المرء مردود حتى يسلم، ولهذا قال العلماء: والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. ومن الأدلة على هذا قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا يقبل الله من كافر عملا، لكن ما عمله في الدنيا لنفع أهل الإسلام كبناء مسجد أو إجراء ماء أو فتح ملاجئ يأوي إليها الفقراء والمساكين من المسلمين، نعم، فإذا أخلص لله فيها فإنه يطعم بها في الدنيا، نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه أحمد.
هذا الحديث كذلك رواه مسلم في صحيحه موصولا، ورواه البخاري رحمه الله تعليقا، فهو إذن صحيح. والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم في أمرنا هذا من أحدث، في أمرنا هذا، فقوله أمرها أمرنا هذا ما جاء به صلى الله عليه وسلم من جميع الشرائع من أصول وفروع، فيجب الإيمان بها والتصديق بها والانقياد والتسليم وصيانتها عن الحوادث والبدع. وهذا أحد أقسام الإحداث. الإحداث الثاني الكفر، فمن كفر بعد إسلامه حبط عمله بالكلية، وبهذا يعلم أن الأعمال المحدثة في الإسلام قسمان: قسم هي البدع والمحدثات الفسقية كالتمشعر والذكر الجماعي والاحتفال بالمولد من غير شركيات، نعم، فهذه فسقية ترد على صاحبها لا يقبلها الله منه. الثاني الكفر، ومنه الشرك والبدع المكفرة مثل وحدة الوجود والتجهم والرفض، فهذه محبطة للأعمال لا يبقى معها شيء، والله أعلم.
قال الإمام رحمه الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الآية.
أولا، ليس مقصود الشيخ رحمه الله الاكتفاء بالقرآن وأن لا يعمل إلا به، فحاشاه منه، فإنه رحمه الله على سنن من قبله المتأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة وأئمة التابعين وسائر أهل القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث صح عنه، ومن هو على نهجهم من بعدهم، فهؤلاء كلهم مطبقون على أن القرآن مع السنة والسنة مع القرآن. ولهذا يذكر العلماء أن السنة تفسر القرآن، يعني تفسر القرآن وتبينه، يعني ببيان مجمله وتقييد إطلاقه وتخصيص عمومه إلى غير ذلك من أنواع البيان. نعم. نعم. بذلك ذلك يدل على مقصود الشيخ ما يذكره من الأخبار بعد، فإن هذه الأخبار وما عداها مما يبسط في غير هذا الموضع من دواوين الإسلام كلها متفقة على أن السنة وحي مثل القرآن. ويدل لهذا أولا قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، الآية. وما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم كله وحي، سواء من آي الكتاب الكريم أو من سنته الصحيحة. قلت الصحيحة لأنها هي التي يجب العمل بها. نعم. وقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى جعل برهانا يقيمه مدعي محبته، فإن وجد هذا البرهان فهو صادق في دعوة، وإن لم يوجد هذا البرهان فهو كاذب. وقد يوجد البرهان في أمور دون أمور، فهو صادق فيما دلل عليه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكاذب فيما رفضه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الآيات. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولهذا فإن المحققين من أهل السنة يقبلون ما صحت به السنة، سواء ولا يفرقون بين أحاد ومتواتر. هذا حدث فيما بعد، وأظن أصله من الأصوليين ثم مشى عليه من مشى من المحدثين. وكان الأمر في القديم الاكتفاء بصحة الحديث فهو حجة. نعم. وسواء كان الذي جاء في السنة الصحيحة مما توافقت فيه مع القرآن أو انفردت به، فمثال ما اتفقت فيه السنة الصحيحة مع القرآن رجم الزاني المحصن، فهذا ثابت في السنة، وهو ثابت في آية نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وقد ذكرنا هذا في مواطن أخرى فليراجعها من شاء. وكذلك مثال آخر وهو النهي عن الجمع بين الأختين، يعني في عصمة واحدة، سواء تقدمت إحداهما أو لا، أو معا في عقد واحد. هذا لم نعرفه عن الناس، حتى الجهال ما عرفناه عنهم، لكن قد يجهل بعض الناس الجمع بين الأختين في حالين مختلفين، يعني قد يتزوج واحدة ثم بعد حين يتزوج الأخرى والأولى باقية في عصمته، هذا قليل. وكذلك وافقت، يعني السنة جاءت بهذا. ومما جاء في القرآن، ما جاء في السنة صحيحا منفردة به عن القرآن، النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فهذا انفردت به السنة. نعم. لكن إذا رجعنا إلى الآيات المتقدمة فإنه موجود أيضا في القرآن، لأن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو من عند الله كما تقدم. نعم. بعد.
وقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
نعم، تبيانا لكل شيء. وقد عرفنا التبيان، التبيان قد يكون، ونزيد التبيان على قسمين: تبيان بالقرآن نفسه، الثاني تبيان بالسنة. ولهذا يقول المحققون: لا يوجد في شرع الله نص مجمل لم يبينه قرآن ولا سنة. فهمتم هذه النقطة؟ لا يوجد نص مجمل، يعني في المعنى، لم تبينه قرآن، لم يبينه قرآن ولا سنة صحيحة، هذا غير موجود. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه كل ما يريده من عباده من شرع، وما مات محمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ البيان، حتى بلغ البلاغ المبين. نعم، وإن كان الصحابة رضي الله عنهم قد خفي عليهم بعض الأمور، لكن لم يخفى بيان محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الصحابة. فالسنة كما قدمنا لكم، ما وجد مجملا في القرآن وليس له فيه بيان ينظر في السنة، والبيان موجود. نعم. ومثل هذه الآية قوله تعالى، نعم،
إنا أنزلنا
إليك الكتاب لتحكم بين الناس بالحق بما أراك الله. وما أراه الله هو إما في كتابه، أو في كتابه وسنته، أو وحي جاءه من عند الله لكنه من وحي الله كما قدمنا، والآيات في هذا كثيرة. نعم.
قال رحمه الله: وروى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة، فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. أخرجه الإمام أحمد والدارمي وأبو يعلى وغيرهم، وحسنه الألباني في الإرواء.
رحم الله الجميع. وبهذا علمتم أن الحديث محتج به، ولا حجة في من رده لأنه لم يوجد في الصحيحين، هذه حجة باطلة أبدا. فالمحتج به مقبول، وهو ما كان صحيحا لذاته أو حسنا لذاته أو صحيحا لغيره أو حسنا لغيره. نعم، فهذا الحديث حسن. ومتهوكون معناها متحيرون، هذا زجر منه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا الحديث الحسن عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا: الأول استنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه حين رأى ورقة من كتاب سابق يجب الإيمان به علينا إيمانا مجملا، ويجب كذلك الإيمان بما جاء أيضا موافقا لشرعنا. ولهذا يقول علماؤنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، لأن الملة واحدة والإسلام من هذه الناحية، ولا يقصدون التفاصيل، لا، هذا يقصدون الذي يقول ما لم ينسخ، يعني أن الأصل واحد وهو دين الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء أولاد لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. والمعنى بقوله علات معناها فسرها قوله وأمهاتنا شتى، نعم، يعني معني وإن كنا متفرقين في النسب والمدد الزمانية، نعم، فمحمد صلى الله عليه وسلم لم يدرك عيسى ولا موسى قبله، وعيسى صلى الله عليه وسلم لم يدرك موسى قبله، نعم، ولكن الإيمان بأن الأصل واحد، هذا هو الواجب، هذا الواجب. ثم المفردات، مفردات هذه الشرائع، منها ما هو باطل لا يقبل أبدا، بل ومنها منها ما هو نسخ ما هو منسوخ، نعم، ومنها ما هو باطل أصلا لم تأتي به الأنبياء، كما تقول النصارى المسيح ابن الله، وتقول اليهود العزير ابن الله، واشترك الطائفتان في قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، فهذا باطل، كذب وافتراء على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل هو بهتان أتوا به من بين أرض أيديهم وأرجلهم وقلوبهم المتلوثة بالكفر، فكذبوا على الله وعلى رسوله عليهم الصلاة والسلام، نعم. وثانيا في قوله أيضا صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعه، هذا في الرواية الثانية، والأولى: لو كان موسى حيا فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، نعم، لأن شرائع الأنبياء، نعم، ليست شرعا لنا كلها، نعم. ومن الآيات قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، الآية، قال المفسرون هو محمد صلى الله عليه وسلم، نعم.
انتهى الباب حفظكم الله.
طيب، هاتوا ما عندكم من أسئلة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فكيف السبيل إلى نصيحة ولي الأمر إن لم يستطع توصيل النصيحة له؟
يحسم لك الأمر، بل ويوضحه ويجليه ويسليك عما عجزت عليه، عما عجزت عنه من نصح الحاكم. أولا قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، حديث صحيح. فهذه الآيات مع الحديث بعدها تسليك وتبين لك أنه لا عهدة عليك حين عجزت عن مناصحة الحاكم وأظنك تعني مشافهة، وهذا سيبين قريبا إن شاء الله. الثاني الفصل في هذه القضية، لأن بعض الناس يقول لا أستطيع الوصول إليه أو لا يقبل مني، ولو كتبت إليه لا تصله. يحال بينه وبينها، فالجواب اسمع، آتاك الله رشدك وألهمك الصواب وسددك في الأقوال والأعمال، اسمع جيدا. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإلا كان قد أدى ما عليه. هذا الحديث استوفى طرقه الإمام المحدث الألباني رحمه الله وصححه. ومما نرشدكم إليه كما استرشدنا به قبلكم كتابه النفيس في ظلال الجنة، في تخريج السنة لابن أبي عاصم، فمن ينظر فيه فسيجد هناك ما يروي الغليل ويشفي العليل. فهذا الحديث يدل أولا على أنه لا وجه لمناصحة الحاكم يسلكه المرء غير ما تضمنه الحديث، غير ما تضمنه الحديث. وبهذا تعلمون أن التشهير بأخطاء الحكام والنيل منهم ليس من مسلك أهل السنة، لأنه مخالف لهذا الحديث ومخالف لمسلك السلف الصالح، فهو إذن بدعة، سواء كان، وكذلك مثل هذا ما كان منهم في المحافل كالندوات والمحاضرات أو وسائل الإعلام من مقروءة ومسموعة ومرئية، فكل هذا من سبل الخوارج القاعدية أو القاعدية. وبهذا يعلم أن من يسلك هذا المسلك ويشهر بولي الأمر باسمه، يشهره باسمه، اتق الله يا خادم الحرمين، بلغ عمرك كذا، في جريدة سبق وغيرها أو شبكة الإنترنت، فقد جعل نفسه تكأة ومترسا للخوارج القعدية. ومن نشأ على مسلكه لأنه تتلمذ عليه وتربى عليه فإنه ينال وزره ووزر هذا، فليتق الله من ينتسب إلى العلم، وليأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد من البشر. وكان الإمام رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله، يقول: عجبت لمن عرف الإسناد وصحته أن يذهب إلى رأي سفيان. وسفيان هذا هو سفيان بن مسروق، سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري، من أجلاء أئمة أهل السنة، إمام في السنة. وأئمة أهل السنة مجمعون على ما قاله الشافعي وقاله الإمام أحمد رحمه الله. وقد قدمنا في مواطن أخرى وقد قدمنا في مواطن أخرى بسط القول في هذه المسألة، فليراجعه من شاء. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وهذا سائل يقول: قلتم حفظكم الله في جواب لكم على سؤال طرح عليكم في الدرس قبل الماضي قولكم: والتحقيق أن المرء يعذر فيما يخفى على أمثاله، وأنا لم أقصد يهوديا أو نصرانيا معينا، وإنما أقصد العموم. أشكل ذلك على بعض الطلاب فأرجو منكم التوضيح حفظكم الله.
هذه الجملة الأخيرة تشتمل على شيئين: أحدهما عذر المرء بما يخفى على أمثاله، هذه صحيحة إن شاء الله، هذا ما بلغه علمي من استقراء الأقوال في هذه المسألة، فتلخص لي هذا، وقد بسطته في مواضع أخرى فليراجعه من شاء. ولعلي ذكرت في هذه في الدروس الماضية سواء في هذه الفترة أو قبلها، فليراجعه من شاء. أما الثاني فهو باطل خطأ، استغفر الله منه، وهو قولنا أنا لا أقصد يهوديا بعينه، هذه خطأ. والصواب أنها عامة سواء في الأفراد والجماعات من اليهود والنصارى. نعم. وها هنا تفصيل أراه مناسبا، وهو أن الناس من حيث بلوغهم الحجة وعدم ذلك صنفان: صنف من بلغته الحجة الرسالية، وهم قسمان: قسم بلغته الحجة الرسالية تامة في أصول الدين وفروعه التي لا يسع الخلاف فيها، وهو ما كان ثابتا، أصول الدين لا يسع الخلاف فيها أصلا، وفروعه قسمان: منها ما ثبت بنص أو إجماع أو كليهما، والآخر نعم. فهذا النزاع فيه قديم، لكن يرد عليه مخالفته ويبين له خطأ وأن اجتهاده غير صائب. نعم. وقسم يسع فيه الخلاف لتنوع الأدلة، فهذا على المرء أن يأخذ بما ترجح لديه ولا يثرب على الآخر. وذكرت لكم أمثلة في هذه الجلسات التي نسأل الله يجعلها مباركة علي وعليكم، ويشكر للأخ عبد الواحد وزملائه القائمين على هذه المجالس سعيهم. نعم. فمقصود لا يثرب طرف على آخر فيما رجحه، لكن له أن يجادل عن ما ترجح عنده بالدليل. نعم. الثاني هو قلنا ما بلغه بعض الحجة، فنعود فنقول هو متعبد ومطالب وجوبا بالعمل بما بلغه من الحجة، وما لم يبلغه فلا جناح عليه إن شاء الله تعالى. ومن الأدلة على هذا قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فسوف نصليه جهنم وساءت مصيرا. وقوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. فيتحصل من الآيتين رفع الحرج عمن لم يتبين له الهدى، وأنه لم يكن مشاقق الله والرسول، ولا يقال إنه اتبع غير سبيل المؤمنين، ولا يقال إن الشيطان سول له وأملى له. نعم. الصنف الثاني وهم أهل الكتاب، خصوا لأن عندهم كتاب. نعم، أقول خصوا هو أولا لأنهم أهل كتاب، ويظهر لي أن غيرهم مثلهم كالمجوس والبوذيين وغيرهم قسمان. قسم، وهذا القسم قسمان أيضا، قسم مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم كمن مات بينه وبين عيسى. نعم، ولم تبلغه الحجة الرسالية. نعم، أو بلغه محمد صلى الله عليه وسلم لكن لم يتمكن من الوصول إليه، ما بلغه عن شيء، يسمع محمد و نعم. وهذا إن كان قادرا على الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ الدين منه، دين الحق منه، وقصر فهو غير معذور. وإن كان غير قادر، ما يستطيع، منعته حروب ما يستطيع، نعم، فهذا معذور إن شاء الله وهو من أهل الفترة. القسم الثاني من بلغه خبر محمد صلى الله عليه وسلم، سمع به وسمع أنه عنده دين الإسلام، وجاء الذي جاءت به النبيون والمرسلون، فهذا يجب عليه الإيمان، يجب عليه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسعى إلى الوصول إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليأخذ عنه ويتعلم الدين منه ثم يرجع. وإن كان بلغه يعني قدر على فهم شيء من شرائع الله، فهم التوحيد عمن حوله، فهم التوحيد وفهم الشرك عمن حوله، لكنه لم يبلغه الدين كاملا، لم يبلغه الدين كاملا، فهو معذور لعدم القدرة، لأن الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، ما دام أنه سمع، نعم، وأخذ، نعم، ولكن ما منعه مانع، لا يستطيع، نعم، فهذا معذور. وغير خاف على طلاب العلم أمر النجاشي رضي الله عنه، رحمه الله ورضي عنه، أنا أترضى عنه، نعم، لأنه شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، شهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على أنه معذور إن شاء الله تعالى كون النبي صلى الله عليه وسلم نعاه إلى المسلمين في اليوم الذي مات فيه وصلى عليه حين ذاك، والله أعلم. نعم، وإذا نسيت شيء فذكروني، بارك الله فيكم. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وهذا سائل يقول: ما الفرق بين البدعة المفسقة والبدعة المكفرة؟
معك وقت؟ كم باقي على الأذان؟ طيب، البدعة المفسقة، وقد أسلفنا بعضها، صاحبها فاسق ولا يخرج من الإيمان بالكلية، لا تخرجه أبدا، فهو مؤمن ناقص الإيمان. وقد عرفتم القاعدة مرارا في هذه الجلسات، إيمانه ناقص، نعم، إيمانه غير كامل، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وأما البدع المكفرة فهي ناقلة إلى الكفر، ناقلة عن دين الإسلام إلى الكفر، مثل وحدة الوجود والتجهم والرفض، هذه ناقلة من حيث العموم، ناقلة، نعم، فلا يقال أن هؤلاء مسلمون، نعم. وثم لا مانع أن يدعوا إلى الإسلام، ثم من استبان له الحق والدين، نعم، استبان له الحق ودين الله إخلاصا لله ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وجب، وإلا حل دمه وماله، والذي ينفذ هذا حكام المسلمين، يقضي القضاة والحاكم ينفذه وليس الأفراد. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وهذا يقول: هل باب التكفير والتبديع والتفسيق واحد من حيث إقامة الحجة وثبوت الشروط وانتفاء الموانع؟
نعم، هذا هو الصحيح والتحقيق. وللشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو فقيه مجتهد وإمام من أئمة الإسلام في هذا العصر، يعني بحث هذه القضية بحثا جيدا، يروي الغليل ويشفي العليل بالأدلة، وذلكم في كتابه النفيس الماتع النافع المبارك القواعد، نعم، القواعد المثلى، فليراجعه من شاء. نعم.
وفي سؤاله الثاني يقول: هل للنذر لفظ معين، أم أي لفظ فيه إلزام يكون نذرا؟
يعني سواء ذكر لفظ النذر مثل علي نذر كذا، علي الله نذر، فهذا صريح، أو كنا قال: لله علي أن أصوم الاثنين من كل أسبوع، نعم. وهنا تفصيل: النذر من حيث صيغته ينقسم إلى قسمين: نذر منجز ليس معلقا على شيء ويقال مطلق، ونذر معلق ويقال مقيد. فالمطلق هو قول، مثاله قول القائل: لله علي نذر أن أحج هذا العام. وقول آخر مثال يعني: لله علي نذر أن أصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، أراد أن يلزم نفسه، هذا المنجز والمقيد. وأما المقيد فهو معلق على شرط معين، من ذلكم قول القائل: إن نجحت في الاختبار صمت يوم الخميس. ومثال آخر: قول الآخر يعني قول القائل: إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بألف ريال أو ألف دينار أو ألف درهم هكذا. نعم. ومثال ثالث: لو قال إن شفى الله مريضي أو مثل أو رد غائبي فعلي صيام كذا أو صدق بكذا أو عمرة في شهر رمضان. نعم، إلى غير ذلك. والنذر يجب الوفاء به، النذر يجب الوفاء به ما لم يكن معلقا على شرط، فإنه يكون بحصول الشرط، والذي لم يعلق على شرط يجب الوفاء به. هذا أمر. وأمر آخر أو نعم أو شروط أخرى: أن يكون نذر طاعة، فإنه لا وفاء في نذر المعصية. نعم. وشرط آخر، شرط آخر: القدرة، وإلا تحلل إذا كان نذر طاعة. وشرط كذلك آخر، وهو أن يكون المنذور به مما يملك، هذا في الأمور المالية، في الأمور المالية، صدقة، نعم، تحجيج شخص معين أو إعمار شخص معين، نعم، هكذا. نعم. هذه شروط الوفاء بالنذر المجتمعة. نعم. هذه تتفق فيها جميع النذور. ويزيد وأما نعم ويزيد المعلق يعني بحصول ما علق النذر عليه، فإن حصل وإلا فلا يلزمه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: يوجد في ألمانيا داعية قال في إحدى محاضراته: لا تشترط معرفة أقسام التوحيد الثلاثة للدعوة إلى الله، كأن يأمر غيره بالصلاة مثلا.
كيف؟
كأن يأمر غيره بالصلاة مثلا. وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباع التابعين عرفوا هذه الأقسام الثلاثة، وقال أن هذه الأقسام الثلاثة اخترعها العلماء من عندهم بعد القرون المفضلة، ويقول إن اشتراط معرفة هذه الأقسام للدعوة بدعة. أرجو التوضيح والنصيحة، بارك الله فيكم.
هذا كذاب أو جاهل لا يعرف الدعوة، فإن كان يعرف الدعوة فهو من أفراخ الإخوان المسلمين، حسن البنا المؤسس ومن جاء بعده، فجميع الرسل، جميع الرسل بيّنوا توحيد العبادة، وهو الذي كان فيه النزاع بينهم وبين أممهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلى غير ذلك من الآيات، بيّنوا هذا كله. فلا يقبل من أحد، لا يقبل من أحد الإسلام حتى يقر لله، يقر بالشهادة لله والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلم، يجب أن يعلم معنى الشهادتين والعمل بمقتضاهما، والعمل بمقتضاهما. نعم. كلهم وكذلك أتباعهم بإحسان، أتباعهم بإحسان، أصحاب النبيين وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على هذا، والتابعون ومن بعدهم من أئمة العلم والإيمان والدين إلى اليوم على هذا. فلا يعلم الكافر الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج حتى يسلم. فمن سوغ هذا فهو إما جاهل أبدا لا يقبل منه أصلا. حديث معاذ: فأخبرهم نعم ثم ادعهم، حديث إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني أهل نجران ما بين نصارى ويهود، إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوه ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك. تأملوا، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. بقي، وهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي، وهناك توحيد علمي خبري ويعبر عنه بتعريف المعرفة والإثبات. فهذا ثبت بالاستقراء من كلام الأئمة، لكلام الأئمة والأحاديث دل على هذا، ثبت بالاستقراء. وأول من صدع به أبو حنيفة رحمه الله، وكذلك تلميذه أبو يوسف رحمه الله، ثم أجمع أهل العلم على ذلك، أعني أئمة أهل السنة والجماعة. ولهذا فإن السلف كانوا يعلمون صبيانهم من ربك، فإذا قال ربي الله يعلمون كذلك ما دينك، فيقول الإسلام، من نبيك، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلمونهم هذا تعليما جيدا، وكتبهم معروفة في هذا. لكن هنا أمر، وهو إذا كان الشخص ينكر وجود الله عز وجل فهو لا يقبل هذا الدين، ينكر وجود الله كالشيوعيين والملاحدة من أتباع اليهودية والنصرانية، قد الشيوعيون ينكرون هذا. فأريد دعوته إلى الإسلام يعلم أولا توحيد الربوبية ويفهم هذا، فإذا أقر بتوحيد الربوبية علم توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. والأسماء والصفات هي ضمن القسم الثاني الذي هو التوحيد العلمي الخبري. فالتوحيد العلمي الخبري هذا ما كان السابقون ينكرونه، لم تنكره المشركة الأولى وهم قريش ومن دان دينهم ولا من حولهم، لم ينكروه، لم تنكره إلا عباد الكواكب ملاحدة. وتوحيد كذا الثاني منه توحيد الأسماء والصفات. ولهذا يجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يعلموهم توحيد الأسماء والصفات. وإذا ومن وجد شك منه شك في العبادة ذكر له توحيد الربوبية، لأن الله ذكره في القرآن ليلزم العباد بتوحيد الألوهية. ولهذا قال علماؤنا توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن توحيد الربوبية. فقد يصلي المرء لكن لا يعرف لماذا يصلي، فأبان لكم بهذا ما قلت عن الرجل هو جاهل أو كذاب. وبهذا فإنه لا يستجوز محاضراته، يعني لا تستمع محاضراته ولا يؤخذ العلم عنه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.